بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحمده سبحانه على آلائه السلام ونعمه العظام، وعلى أن فضل العلم على سائر الصفات والأحوال وجعل أهلهم خير الأهل والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد العلماء على توحيده وألوهيته، وقرن شهادتهم بشهادته، ورفع درجاتهم على من سواهم، وبين أن العلم سبيل التوحيد، وأن سلوك طريقه سبيل الاتباع دون التقليد. والصلاة والسلام الأكملان على إمام الأنبياء وأعلم الناس بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى، ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم من الرعية والولاء. أما بعد، فنستفتح أيها الإخوة هذه الدورة العلمية المباركة الثانية في المدينة النبوية، والتي تحوي دروسا قيمة مع مشايخ فضلاء ومحاضرات نيرة مع علماء أجلاء. ونستفتح هذه الدورة بالمحاضرة التي يلقيها فضيلة الشيخ العلامة المحدث الفهامة شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع بن هادي المسألي حفظه الله، وهذه المحاضرة هي بعنوان فضل العلم والعلماء. نسأل الله عز وجل أن يؤيد شيخنا بالحق وأن يرعاه. وشيخنا معروف لديكم جميعا أيها الإخوة بنصرته للسنة ومحاربته للبدعة، وبكتبه القيمة وأنشطته النافعة وآرائه السديدة ونصائحه القويمة، وقد أحيا الله به من ضلالة وهدى به من الغدا. ونسأل الله له التوفيق والهدى، وأن يلقي على قلبه الحق والسداد، وأن يفتح على لسانه الرشاد. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي من طلاب العلم عبر هذه الوسيلة التي سخرها الله تبارك وتعالى، والتي نسأل الله أن يوفق المسلمين للاستفادة منها واستغلالها في نصرة دين الله وتربية الشباب على منهج الله الحق. هذا اللقاء لا أعده محاضرة، وإنما شيء من مذاكرة، لأني لم أعد هذه المحاضرة، بارك الله فيكم. ولكن ولله الحمد، فضل العلم معروف ومبثوثة نصوصه، وكلما كلام العلماء فيه مبثوث في السطور والكتب والصدور. وفضل العلماء كذلك ومكانتهم ومنزلتهم عند من يحترم الأنبياء وميراثهم. فأقول إن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل العلم ومدحهم، وأثنى عليهم ثناء عاطرا في العديد من آياته، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشاد بمكانتهم وبين منزلتهم وعرف حقوقهم، وكذلك عرف الله حقوق هؤلاء العلماء الذين هم قادة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالعلم الشرعي، يميزون بين الهدى والضلال والحق والباطل والمنكر والمعروف والحلال والحرام. فضل الله العلماء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفاهم فضلا أن يقرن الله تبارك وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقضية التوحيد قضية عظيمة، وهي موضوع الصراع بين الرسل الكرام وبين أعدائهم الكفرة اللئام. فأشهد الله نفسه وأشهد ملائكته وأشهد العلماء في هذه القضية العظيمة أنها حق، وأن الله هو المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى. فهذه منزلة عظيمة للعلماء ومكرمة لذيذة لهؤلاء النبلاء. والعلماء ليس كل من نسب إلى العلم، لا من الكفرة ولا من أهل البدع والضلال، ولكن العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله الملتزمين نصوص القرآن في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وسياستهم وسائر شؤون حياتهم وفي مواقفهم. هؤلاء هم العلماء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة، وقال الله تبارك وتعالى في تمييزهم على غيرهم وتقديمهم على غيرهم وإشادة بفضلهم ومكانتهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله منزلة عظيمة، وخوفه ومراقبته منزلة عظيمة، هي منزلة الإحسان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فهؤلاء العلماء يخشون الله تبارك وتعالى فيقومون بعبادته على أحسن وجوه، ويقومون بحقوق الله في سائر شؤون الحياة، ويقومون بحقوق المسلمين أفراد وجماعات وأسر، يبصرونهم بدين الله ويربطونهم بهذا الدين، ويربونهم التربية الإسلامية الصحيحة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق الفاضلة. هؤلاء العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، لأن خشية الله ومراقبته تشعرهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه البشر وتجاه هذه الأمة وتجاه الأسر والأفراد وفي الحقوق والواجبات. فإن هذا العنصر، عنصر خشية الله ومراقبته، يدفعهم أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ويؤدوا هذه الرسالة، ويقوموا بهذه الدراسة التي يودوها عن من اختارهم الله واصطفاهم من أنبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. ولا غرابة في ذلك، فهم ورثة الأنبياء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. فهم العلماء الذين وصفهم الله ووصفهم رسوله، وأشرنا على بعض صفاتهم ولم نستوفها. والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا النوع من البشر يرفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرفعهم الله بهذا العلم الذي يستتبع العمل لا مجرد العلم، العلم الذي تقوم عليه العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأعمال الصحيحة والأمانة الوافية الكافية في الالتزام بدين الله وتبليغه ونشره. العلماء يراقبون الله تبارك وتعالى ويخشونه ويقومون بالأمانات الملقاة على عواتقهم على أحسن الوجوه، ويشعرون بالتقصير ولا يتباهون بهذا العلم ولا يتفاخرون بأعمالهم، فمن تباهى بأعماله هلك والعياذ بالله. وإنما يعبدون الله بعلمهم وإخلاصهم وصدقهم متقربين إلى الله بذلك، مع شعورهم بالعجز والضعف والتقصير مهما قدموا للأمة من علوم نافعة وجهود صالحة. فهم دائما ينظرون إلى أنفسهم نظرة الناقد البصير الذي يستشعر تقصيره في القيام بحفظ الله تبارك وتعالى. فإذا شعر العبد أن له فضلا على الناس وأن له منة على الأمة وأن نسأل الله العافية وقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. فالأنبياء والملائكة مهما قدموا من أعمال يشعرون بأنهم مقصرون في حق الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذه البراءة من هذا الرسول الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، انظروا كيف ينظر إلى نفسه وإلى عمله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: ولو عذب الله عباده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم لا يقومون بنعمة الله التي أسبغها عليهم، نعم الله الظاهرة والباطنة. فالعالم يشعر بأن نعم الله عليه لا تحصى، وأنه لا يستطيع أن يقوم بشكر أدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فضلا أن يتباهى بأعماله ويتطاول بها على الناس. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء المؤمنين الصادقين الخاشعين المتبذلين بين يدي الله تبارك وتعالى الشاكرين لأنعمه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ورد حديث في فضل العلم، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الله عبدا في دينه وعمل بهذا الفقه فقد أراد الله به خيرا. تفقيه في دينه وعمله بهذا الفقه وبهذا الوعي وبهذا الإدراك دليل واضح على أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين، ما هو الفقه المصطلح عليه والمدون في الكتب التي تسمى بكتب الفقه؟ هذه ما هي إلا جزء مما يدل عليه هذا الحديث. فالمراد بالفقه في الدين الفقه في كل جوانب الدين وفي كل نواحيه وفي أصوله وفي فروعه وفي قواعده وعقائده، هذا هو الفقه. فقه السلف، فقه الصحابة، فقه كبار التابعين، فقه أئمة الهدى، الفقه الشامل المقصود بخشية الله وبالورع وبالزهد في هذه الدنيا، لا مجرد فقه النصوص، وإنما هذا هو الفقه الذي أشرنا إليه. ويقول الرسول الكريم فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. فهؤلاء يضبطون. الحسد هنا هو الغبطة، الحسد المعروف مذموم، وهو أن تتمنى زوال النعمة عن هذا العبد الذي أنعم الله عليه بمال أو علم أو غيره، تتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها سواء لتحوزها أنت أو لمجرد أن تحول عنه هذه النعمة. فهذا داء اليهود، ونسأل الله أن يعافي المسلمين منهم، فإنه داء مهلك والعياذ بالله. وإنما المراد بالحديث الغبطة، وهي أن تتمنى مثل تلك النعمة التي أنعم الله بها على فلان، أنعم الله على عبد بالعلم والعمل، فتتمنى أن يوفقك الله ويعطيك من العلم ما آتاه، ويوفقك للعمل كما وفقه. فهذه الغبطة محمودة، وهي من التنافس المحمود الذي حث الله عليه وأمر به، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلى طلاب العلم أن يتنافسوا في تحصيل العلم، وأن يسارعوا في تحصيل الخيرات، وأن يشمروا عن سائد الجد، لكن دون حسد، وإنما هو من باب الغبطة والتنافس، وذلك أمر محمود. والتنافس في أمر الدنيا مذموم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، فهذه الصفات كلها مذمومة في أمر الدنيا، هذه مذمومة في أمر الدنيا، ومذمومة في أمر الدين. إذا كان الحسد المذموم على الوجه المذموم، أما على وجه التنافس فهذا أمر محمود يحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فهذا حث من رسول الله لهذه الأمة أن تتنافس في ميادين الخير، في ميادين العلم، ويتسابقون فيه، ويتسابقون إلى الصلاة، وخير الصفوف أولها، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالتنافس على الصفوف الأولى وعلى الصف الأول بالله أمر محمود، كما كالتنافس في تحصيل العلم والبراءة فيه والتفوق والنبوغ فيه، هذا أمر محمود. ونسأل الله أن يهيئ المتنافسين فيخرجوا في هذه الأمة من أمثال الأئمة الكبار، من أمثال الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثاله من أئمة الهدى الذين رفع الله بهم منار الإسلام وهدى بهم الأمم وأضاء بعلمهم جنبات هذه الدنيا. فتنافسوا أيها الشباب، فإن أمتكم في هذا العصر في أشد الحاجة إلى النابغين في هذه الشريعة الغراء، إلى الفقهاء في هذا الدين العظيم. تنافسوا، وأمامكم الجامعات الإسلامية وفيها المناهج العظيمة التي تنشئ العلماء إن شاء الله، وتفتح الباب على مصراعيه للولوج في أبواب العلم على مختلف مناهلها ومشاربها النافعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حاثا على طلب العلم: من سلك طريقا فيه علما يبتغي فيه وجه الله سهل الله له طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. هذا يعني وعد عظيم لمن طلب العلم لوجه الله وابتغى به وجه الله. أحذركم أيها الإخوة أن تدخلوا نوايا الدنيا ومناصبها وجاهها وسلطانها في قضية التعلم وطلب العلم، فإن العلم عبادة من أفضل العبادات، بل لا يقوم دين الله ولا تقوم العبادات ولا يقوم الجهاد ولا تقوم الحياة إلا بهذا العلم. ولكن علينا أن نخلص في هذه العبادة. من طلب علما
مما يراد به وجه الله ليصير به غرض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. وهذه نقطة مهمة جدا وأمر عظيم ينبغي أن ننبه له طلاب العلم، فإن كثيرا منهم قد يغفلون وقد يطلبون العلم من أجل الدنيا
أو من أجل أغراض أخرى لا يحبها الله ولم يشرعها الله ولم يأبه به الله، فيشعر بذلك وقد يدخل في ذلك حتى فمن ذكر الله من يهود فمن لم يحفظ التوراة ثم لم يحملوها كما باحتمال يحمل أكثر ليس متى ارتفض الى الخلد والعاقبة والله لا يحفظ مظالم.
وأعيد نفسي وإياكم من هذه الصفات الذميمة أن يحمل الإنسان العلم ولا يعمل به فيسلك في هذه الآيات أو يأخذ نصيبا منها، نعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصير المرائين سواء طالب العلم أو العالم أو المجاهد أو المنكر أو المنكر، الإخلاص أمر عظيم يا إخوتان، يجب أن يراعيه المسلم وأن يحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته. بل قال أحد السلف إني كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، وإذا بي أدرك أن كل حديث يحتاج إلى نية، يعني هل إذا تحدثت أو تكلمت تريد المدح وثناء الناس عليك أو تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، تريد أن يقال عالم وأن يقال ذكي وأن يقال ثقيف وأن يقال كذا، أو تريد بذلك وجه الله وتؤدي بذلك الأمانة التي احتملتها والمسؤولية التي حملتها. في الحديث أن أول من تسعر بهم الناس ثلاثة، رجل فشل فيؤتى به يوم القيامة فيعجز الله عليه نعمه فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشفيت. فيقال فلبى انما فعلت ذلك ليقال جريد وقد في، يعني اسال بين الاخر مجاهد بطل شجاع مقدام كذا مضحي بطل الى اخره، اظهر عليه هذه الالقاب، لكن هذا فائده في هذه خلى والله لقد اورد نفسه المهالك برغبته في مثل هذه المدارس الفارغة التي لا تثمن ولا تثمن. والله لو مدحت أهل الدنيا جميعا بالشجاعة والبطولة وأنت لا تريد وجه الله لا ينفعك ذلك شيئا، ولا يدفع عنك غضب الله ولا أليم عقابه. قال في الحديث فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ما السبب؟ جاهل وسدد وبذل ماله ونفسه وحتى قتل، ثم كان هذا مصيره. ما الذي ادى به الى هذه المعركه؟ هو انه لم يخلص لله تبارك وتعالى. والله يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ورجل تعلم العلم وعلم فيؤتى به فيساله الله يعجز الله عليه نعمه فيقول ماذا عملت فيها؟ يقول تعلمت فيها العلم وقرات فيها القران. فيقال لا كذبت، انما قرات القران يقال قارئ وتعلمت يقال عالم، اذهبوا به الى النار فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. ما الذي اهلكه؟ والله الرياء وعدم الاخلاص لله رب العالمين. فاحذروا انفسكم ايها الشباب التي بين جنبيكم، واحذروا الشيطان واستعيذوا بالله من نزغاته المهلكة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا أحسست بنفسك ميلا إلى مراعاة الناس وإلى المباهاة بالعلم فارجع إلى الله وتضاءل بين يديك وتذلل بين يديك واسأله أن يرزقك الإخلاص وأن ينزلك من هذا الشيطان ومن نزعه وخيبه. ولقد قال أحد العلماء إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المنى قال هذا عن تفسير قول الله تبارك وتعالى في الشيطان وجنده انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قال والله ان عدوا يراك ولا تراه لشديد القوى, يعني اشد من الذي تراه وعنده الجيوش والقوى هذا العدو الخفي الذي لا تراه شديد المؤونة يهلكك من حيث لا تدري ومن حيث لا ترى. نسأل الله العافية. ورجل جواد أنفق المال في سبيل الله تبارك وتعالى فيؤتى بها فيقال ماذا فعلت عزيز الله يعني عمه فيقول ماذا فعلت بها, فيقول ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال له كذبت وإنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل. ثم يرى فيه فيحل الى النار. لو انفق هذا مثل الدنيا ذهبت وهو لا يريد بذلك وجه الله, ينفق باب الجهاد وفي بناء المساجد وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا, ظاهره ان ما خير والله يعلم سوء سيئته, فلا ينفعه هذه الاموال التي انفقها ابدا لا تغني عن شيئا بل تكون وبالا عليه والعياذ بالله. أنا ركزت على هذا الأمر يا أخوة لأنه أمر خطير, فاستحضروا عظمة الله واعلم أيها المسكين أنك لو جمعت علوم الأولين والآخرين والله لم يبلغ علمك كثرة من علم الله تبارك وتعالى, فتضاءل أمام عظمة الله وتواضع لله واعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. من الأحاديث التي وردت في فضل العلم الحديث الذي رواه ابو الدرداء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال, يعني الحديث نسيت اوله لاني لم احضره فسامحوني, فيه ان الملائكه تتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وانه ليستغفر العالم ما في البر والبحر حتى الكتاب البحر تستغفر له, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
ما في البر والبحر حتى الكتاب البحر تستغفر له, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. من أخذ من هذا الميراث أخذ بحظ وافر, فهنيئا لمن ورث الأنبياء العلم علم الوحي الذي أوحاه الله إلى الأنبياء الكرام, فيه الهدى والنور, فيه الفرقان بين الحق والباطل, فيه العقائد الصحيحة, فيه الإخبار عن الجنة والنار وجزاء الموحدين وجزاء المشركين الضالين وجزاء المطيعين وجزاء الفاسقين العاصين إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتب التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه من عقائد وعبادات وأعمال وأخلاق. لا تقوم الحياة في الدنيا والآخرة إلا على هذا الميراث الذي أوحاه الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أذكر من فضل العلماء ما نبه عليه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم, السلف فسروا أولي العلم للأمراء وبعضهم فسره بالعلماء, والصواب أن الآية تنتظم العلماء والأمراء
العلماء يبلغون شريعة الله ويعلمون الناس ويفتون الناس ويفتون الحكام، والحكام ينفذون هذا العلم الذي يحمله العلماء ويبلغونه، فالآية تشملهم. ولهذا يقول ابن القيم إن طاعة الأمراء واجبة وطاعة العلماء واجبة. العلماء إذا قالوا قال الله قال رسول الله في عقيدة أو في عبادة أو في عمل، في حلال في حرام، إذا قالوا قال الله قال رسول الله وأفتوا بمقتضى الكتاب والسنة وحكموا بمقتضى الكتاب والسنة، فعلى الناس أن يطيعوهم بما في ذلك الأمراء. والأمراء إذا أمروا بطاعة الله الموافقة لشرع الله فعلى الناس أن يطيعوهم. الشاهد أن كثيرا من العلماء الناس لا يعرفون لأهل العلم منزلتهم، ويقولون ليس لكم وصاية علينا، وليس فيكم بابوات، وليس فيكم كذا وكذا. هذا إسقاط للعلماء وإهانة للعلماء وزحزحة لهم عن منزلتهم. هذا الداء الوبيل منذ جاءت القومية وجاء الغزو الغربي وجاءت الأفكار الهدامة من ناصرية وبعثية وقومية ووطنية، رؤساء هذه المبادئ الخبيثة سعوا سعيا حثيثا في إسقاط الإسلام وتنحيته عن طريقهم، ولا يتم ذلك لهم إلا بإسقاط العلماء. فأخذ هؤلاء المجرمون بالمقولة اليهودية الخبيثة: إذا أردت أن تسقط فكرة فأسقط صاحبها. فانتشر هذا الداء في الأحزاب المنتمية للإسلام، فتراهم جادين في إسقاط العلماء، فيصفون بالعملاء وبالجواسيس وبذيل بغلة السلطان وبغير ذلك من الألقاب الخبيثة، كل ذلك لإسقاط العلماء وخاصة علماء المنهج السلفي. المنهج السلفي الذي يقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت وللمبطل أبطلت وللضال ضللت وللمنحرف انحرفت، ليس فيه مجاملة وليس فيه مداهنة، لأنه ميراث الأنبياء الذين جاءوا بالحق وبه يعدلون، ينصرون دين الله وينشرونه في الأمم، وينشرون العدل والإحسان والخير والبر، ويحاربون المنكرات والفواحش، يحاربون الشرك والضلالات والبدع والخرافات والشركيات. وهؤلاء الأحزاب لا هم لهم إلا الوصول إلى الكراسي، فيتغاضون عن الشركيات وعن البدع والضلالات، ويرفعون شعارات براقة خلبت عقولا من الشباب، عقولا كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، وأصبحوا ينظرون إلى شجرة بأنهم خونة وبأنهم عملاء وبأنهم جواسيس وبأنهم إلى آخر الألقاب القبيحة التي عجز عنها رؤساء الضلال في الماضي، وتلقفها هؤلاء الرابعة للشهادة الإسلامية، تلقفوها من البعثيين والشيوعيين والباطنيين وغيرهم، ويتلفون بها علماء الإسلام. فيا أيها الشباب احذروا هؤلاء الذين يتظاهرون بالغيرة في الإسلام، وهم أول ما يهملون أساسيات الإسلام وأصول الإسلام ومبادئ الإسلام التي لا يقوم إلا بها. العقائد الصحيحة في أسماء الله وصفاته والبعث والجنة والنار وعذاب القبر وغيره، والعقائد في أسماء الله وصفاته، والعقائد في عبادته وتوحيده بأنواع التوحيد. هؤلاء
لا يرفعون رأسا بهذه الأمور التي هي محور دعوات الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فيقول ابن القيم إن احترام العلماء ومحبتهم وطاعتهم في طاعة الله أمر شرعه الله وأمر أوجبه الله، وأقول يجب على الأمة أن تعترف بمكانة العلماء وتعرف لهم منزلتهم وتعرف أنه يجب عليهم محبتهم وطاعتهم، وأن بغضهم بغض لدين الله وبغض لحملة هذا الدين. البغض للعلماء يؤدي إلى بغض العلم الحق الذي ورثوه عن الأنبياء. فيا ويل من يبغضهم ويبغض عقائدهم. وقد شاع في هذه الأيام يعني رفض ما عند العلماء بالمقولة المبطلة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل والشر. لا أكلف تجد جاهلا لا يفهم شيئا من دين الله، وبأشد الناس حاجة إلى تقليد العلماء فضلا عن اتباعهم. هناك تقليد وهناك اتباع، هناك إنسان غبي يحتاج إلى التقليد، والتقليد ضرورة من ضروراته، فعليه أن يقلد العلماء. وطالب علم يستطيع أن يدرك بواسطة الدليل أن هذا العالم على صواب، فيتبع العالم صاحب الدليل، وهذه درجة فوق التقليد ودون درجة المبتدئ. فالذي يقول لا أقلد لا أقلد، هل يريد بنفسه؟ وقد يكون عاميا جاهلا، وقد يكون فاجرا خبيثا، يريد الطعن في العلماء والتنفير عنهم بمثل هذه الأساليب الماكرة. فليحذر الشباب أن يقع في شبكة هؤلاء السفهاء الذين يطعنوا في العلماء طعونا مغلبة، طعونا مغلبة. أنا لا أقلد فلان، يا أخي ما نمرت التقليد لا كنت طالب علم، لكن إذا كان عالم هذا الكل الذي لا أقلده عنده حق، هل يجوز أن ترجم الحق الذي عنده بهذا الهلوسة التي تسميها تقليدا وتريد بها باطلا؟ أنا أحذر الشباب من هذا الأسلوب الخفيف. كفر وكفر وكفر وشاع في أشباه العوام وأحط من العوام أخلاقا ودينا وخلقا، تفشى هذا الداء في نفوس كثير من الناس بعد تشهد لا أكذب لا أكذب، وثر في الإنترنت وثر في الساحات وثر في الأماكن لا أكذب. هو جاهل حتى يمكن التقليد لا فضلا عن الاتباع فضلا عن الاجتهاد. فنصح الشباب أن يتأدبوا وأن يتواضعوا وأن يحذروا العلماء وأن يخفوا هذه اللهجة السيئة التي يرددونها كما كان الخوارج يرددون لا حكم إلا لله. فيقول علي كلمة حق لي بها باطل، وإني لأقسم بالله على حسب تتبعي أن هؤلاء يريدون بها باطلا، يريدون بها باطلا، ويريد أن ينفض الشباب عن العلماء. فقاتل الله أهل الكيد والمكر، وصرف الله كيدهم ومكرهم عن هذه الأمة وعن هذا الدين. فلا يخرج الشباب من دوامة إلا ويقعون في دوامة أخرى، ولا يخرجون من حفرة إلا وقعوا، لأن أهل الشرور وأهل الفتن في الخفاء ومن وراء السواليس كما يقال يديرون دما ويحركونها لمواجهة المنهج السلفي. فالإخوان المسلمون والقطبيون من أين تلقفوا هذه الأفكار في هذه البلاد؟ وفكرة جهيمان وفكرة عبد الله عبد الخالق وفكرة الحداد وفكرة المغراوي والفكرة الآن في نعيشها من فين جاءت؟ كلها ديون للفتن الإخوان المسلمين، من فتن جهيمان إلى الآن كلها ديون لفتنة الإخوان المسلمين الذين محورهم الأساسي إسقاط العلماء، ولكن يتخذ لبوسا شتى وأشكالا شتى، وثالثا مثل الإخوان، وثالثا مثل كذا، وثالثا مثل التصوف، وثالثا مثل السلبية، مثل السلبية، وأخطرها هذا اللباس لباس السلبية. عجزوا عن مواجهة المنهج السلبي باسم التبليغ وباسم الإخوان وبشعار أخرى، عجزوا فلبسوا لنا هذه الدمى باسم السلبية. ثم يأتي يتحدى العلماء، الحداد ما عرف العلماء ولا جالسه ولا أخذ عنه ويبغضهم ويحقد عليهم أشد. عبد الرحمن عبد الخالق قال إن علمهم قشور، وقال إنهم صابون محمد، وقال إن عقيدتهم تقليدية، تربية تقليدية لا تساوي شيئا. وتأتي عبارات القوم لا بهذه المواجهة ولكنها بأساليب شتى وتحت ألبسة شتى. والمكيدة هي المكيدة، لستها يديرها من يديرها، لا الجهة واحدة التي تديرها، يا قضية تحارب المنهج السلفي. ولهذا ترى فوجا بعد فوج، وكلما انقطع قرن من قرون الشيطان خلفه قرن آخر، وكلها ترجع إلى ثور خبيث. فنسأل الله العافية. أنصح الشباب أن يحترموا العلماء الموجودين، لا يقول إن الألباني والباز من الذين ذهبوا، العلماء الموجودين حيث كبار العلماء الشيخ العباس وإخوانهم العلماء يجب أن يحترموهم جميعا وأن يوقروهم وأن يعرفوا لهم قدرهم. بارك الله في الشباب، ووالله لا ينجحون إلا إذا ساروا وراء العلماء. لن ينجحوا في هذه الحياة، ولن ينجحوا في تربية، ولن ينجحوا في توجيه إذا كانوا يحملون مثل هذه الروح الشيطانية التي يحملها بعض الأفراد. نسأل الله أن يستأصل شأفة شتتهم أو يهديهم ويأخذ بنواصيهم إلى الحق والصواب. لقد امتلأت المواقع بهذه اللهجات السيئة، ولقد سمعنا من يقول في هذه المواقع إلى الجحيم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن يقول الجامية، ومن يقول المدخلية، ومن يقول الحدادية، كل هذه الألقاب كلها يعني القصد منها تشويه المنهج السلفي وأهله وتنفير الناس منه، وكلهم يدعون الاجتهاد وهم مساكين، والله لا يعرفون الإسلام حتى المعرفة، لا عقائده ولا جرائد. والإنسان يأخذ بطرف من العلم ولا يعرف أساسياته، ويطلع منتفخا كالهر يحكي صولة الأسد. عالم عالم يصول على العلماء ويستنكثهم، وتصدر الفتاوى من عشرات العلماء فيسقطونهم عن عروض. قال عن العلماء وعن أكثر بالدارون لو كانوا بالآلاف، هذا وضعتهم تحت قدمية. وشعب الله المختار، شعب الله المختار الذي خرج من جبل آدم، قال هذا بعد أن صدر في فتاوى، والمغراوي صدر في فتاوى فأهان المسكين، فصاروا أسوأ من إخوان المسلمين وهم يتدثرون لباس السلفية. فهؤلاء أشد. وعبد الوهاب عبد الخالق سمعتم ما قال، والحداد كان يطعن طعنا شديدا في العلماء ويتسلف ويتستر بالطائف بن حجر والنووي وأمثالهم ليصل إلى غايته، وهو إسقاط العلماء الموجودين. فالمسألة كلها مكايد سياسية من هؤلاء اللي يقول نحن نعرف خطط وخطط الأعداء ونحبط خططهم، وهم يعرفون خطط الأعداء فيقلبونها على المسلمين. تلك الخطط اللي يتعلمونها من البعثيين والشيوعيين والعلمانيين، ويدعون أنهم يدركون بها خطط الأعداء ويحبطونها. ما عرفنا أنهم أخبطوا عشر مئشار خطة من الخطط التي في الأعداء، ولكنهم يخططون وينفذون خططهم في بلاد المسلمين في المساكين الذين لا يدركون خطط هؤلاء ولا مكايدهم. وإن مكايدهم يحتاج إلى ذكاء، فيا أيها الطلاب كونوا أذكياء وتستعملوا مع هؤلاء. لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا استطرقت في هذه المواضيع الآن لأنها بنات الساعة وفتن الساعة، ولا بد من التعليق عليها والتحذير منها. لأنا أتكلم عن العلماء، فنريد من الشباب أن يعيدوا للعلماء مكانتهم واعتبارهم الذي سعى لإخوان المسلمين وفصائلهم وديونهم إلى تنفيتهم عن المكانة التي أحلهم الله فيها وأحلهم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحلهم المنهج الإسلامي وأهل السنة الصحيحة الذين يعترفون لهم بهذا الفضل ويلتفون حولهم ويدعمونهم في الشدائد والأهوال وأولئك يخبرونهم عند كل شدة وعند كل فتنة وعند كل محنة. نسأل الله أن يوفق الشباب لاحترام العلم الصحيح والعلماء علماء أهل السنة والجماعة، وأن يرزقهم البصيرة في الوقوف الصحيح في مواجهة هذه الفتن. إن رب العالمين الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين في المدينة النبوية لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مئات السمعين القول فيتبع أحسنه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأستميحكم عذرا، لأن من المفترض أن يكون عندكم درس لأخي فضيلة الشيخ دكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله، غير أنه شغل، فطلب مني أن يعني ألقي كلمة أتناصح فيها مع الإخوة في بعض الأمور التي تهم طالب العلم بشكل خاص. وأما الدرس يستأنفه معكم الشيخ عند حضوره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحببت إخواني وأنتم طلاب علم أن أشير أو ألمح أو أذكر بعض الوصايا الغالية المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها. وأولى تلك الوصايا هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من عباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه أعظم وصية، لشمولها لكافة خصال الخير وأوجه البر، لأن التقوى كلمة جامعة تعني الاستقامة على طاعة الله والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لذلك كثر أو شرع لنا التواصي بها والتزود منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكثيرا ما جاءت الآية، وكثيرا ما بين الله تبارك وتعالى، ما حث الله تبارك وتعالى في كتابه على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهذه الوصية وصية الجامعة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. ومن ما يجدر التنبيه إليه أن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى من أعظم أسباب تحقق طلب العلم. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآيات في الإيصاء بالتقوى وفضلها لا يمكن أن تحصر في مثل هذا المقام. وما دام الله سبحانه وتعالى قد ربط تحقق العلم ونفعه بالتقوى فإن الوصية الثانية هي طلب العلم الشرعي والاشتغال به والبعد عن بنيات الطريق وإضاعة الوقت فيما لا يجدي وما لا ينفع والاشتغال بالتأصيل من حفظ القرآن الكريم وما تيسر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والمتون الشرعية في خدمة الكتاب والسنة التي زهد فيها كثير من الناس بدعوى أن التربية الحديثة تجعل الإنسان حرا في فهمه وأنه يكفيه أن يفهم المادة ولا ينبغي الاشتغال بالحفظ وما افتقدنا العلم إلا بعد أن قل الحفظ. الحفظ مع الفهم والوعي والاجتهاد في ذلك. فإن طلب العلم الشرعي هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وتتحقق به التقوى على أكمل وجه وعلى خير حال. لذلك بدأ الله